بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ثم ذكر كلامهم في القدر. قال أبو القاسم يعني في القشيرية: سمعت محمد ابن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال: قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة. قال: وقال الوسطي: لما كانت الأرواح والأجساد قامت بالله وظهرت به لا بذواتها. قال الوسطي: لما كانت الأرواح والأجساد قامت بالله وظهرت به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها، إذ الخطرات والحركات فروع الأجساد والأرواح. قال أبو القاسم: صرح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخلوقة لله، وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله، فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله. فكما أنه لا خالق للجواهر، طبعا عندهم بقى الجوهر والعرض، هذه من ألفاظ المتكلمين، والغرض والأبعاض، فيكون أبعاض وأغراض وأعراض. فكذلك، فالجوهر هو الأساس يعني، فكذلك لا خالق للأعراض الصفات التي تلزم له إلا الله. وهذا الذي قاله صحيح، وهو متفق عليه بين المشايخ، لا يعرف منه من أنكر شيئا من أصول السنة في مسائل من مسائل القدر. وقال: سمعت شيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن عبد الله، سمعت أبا جعفر الصيدلاني، سمعت أبا سعيد الخراز يقول: من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعن، ومن ظن أنه بغير جهد يصل فمتمن. يقول: من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعن، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن. وهذا كلام حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وقال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا لنتغمد له بفضله ورحمته. لكن طبعا شوفوا، سبحان الله، ألفاظ النبوة وألفاظ أهل السنة تغني يعني عن مثل هذه الألفاظ، فهي وإن كانت من جهة المعنى صحيحة، فالتعبير بالألفاظ الشرعية أولى من هذا كله. ثم قال: وقال الواسطي في المقامات: أقسام قسمت ونعوت أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. يعني شيخ الإسلام نقل عن القشيري هذا الكلام. القشيري قال الواسطي: أقسام قسمت ونعوت أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. يعني ما فائدة الحركات وقد قسمت؟ قال شيخ الإسلام: هذا الكلام ظاهره ليس بجيد، بل هو مردود. وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيرهما، لما أخبر بالقدر فقالوا: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وذكر الأحاديث الدالة على هذا، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وتبت ذا الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ الحديث الذي ذكرناه في طريق الهجرتين. وفي السنن حديث عمر أنه سئل عن تفسيره هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم مضرين ذريتهم، قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمل بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل به النار، وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، وتفسير الآية بهذا ليس يصح، وما ثبت أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فهذا صحيح، لكن أن المراد بالآية هذا هذا لا يصح فيه حديث. والصواب أن الآية لها تفسير المستقل البعيد عن هذه الأحاديث، وأن ما ورد في هذه الأحاديث فهو ثابت بنفسه، فثبت مسح آدم مسح الله عز وجل على ظهر آدم ثبت هذا، وهذا لا إشكال فيه، وحديثه ثابت في هذا بمجموع طرقه. وأما تفسير الآية فالآية ليست في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ظهور بني آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل إيه من ظهره. نعم. قال فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن كان قد تقدم علمه وكتابه وكلمه بما سيكون من السعادة والشقاوة فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها، فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالفجور، وكذلك الشفاء الذي يقدره المريض يقدره بالأدوية والرقى، وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة. فلو فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات؟ جوابه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات، والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا. يعني إذا قدر الله لك مثلا شيئا رزقا معينا في هذه البلد فقد قدر الحركة إلى هذه البلد، فلا ينبغي أن تقول قسمت الأرزاق فعلى ما الحركات، فإن الحركات من الأرزاق التي قسمت أيضا، فإن الله إذا قدر الشيء قدره وقدر سببه الموصل إليه، كما يقدر لك الولد بلا زواج قدر لك الولد وقدر لك الزواج. نعم. فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له كان ذلك الترك سببا لكونه من أهل الشقاوة، ولهذا لما سأل الصحابة فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر. ليه يا أخواني؟ لأن العمل من السعادة، أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وإلا السعادة كيف تأتي بالعمل؟ والشقاء أيضا إنما بعمل، فلا بد من فعل الأوامر واجتناب النواهي ليحصل مقدور الله فيك. هذه واحدة. الأمر الثاني أنك يتخيل ويتصور أن تترك العمل لقضاء سبق إذا علمت القضاء. أنا الآن أقول لا أنا من أهل الجنة مش محتاج أروح أطلب علم ولا يعني أزكي نفسي بالعلم وكذا أنا من أهل الجنة، يبقى ده محتاج إذن أعلم أنا من أهل الجنة أم لا، مع أن تقدير الله عز وجل لي أنني من أهل الجنة إنما هو مبني على أسباب آتي بها وعمل آتي به. ولهذا أخبر الصحابة المبشرون بالجنة بأنهم أهل الجنة فالتركوا العمل أبدا، ولا يقدرون على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله، فإن تفضيل الصديق رضي الله عنه لفضل عمله، والله قدر له من العمل ما حاز به هذه المكانة التي عليها، فهو ميسر لما إيه، ولهذا ازدادوا خوفا ورغبة لم يتكلوا على هذا. فرأيناهم مع تبشير النبي لهم بالجنة أيضا إلى الممات من أعبد الناس، بل إن عمر لا يقول وددت أني أنجو لا لي ولا علي، وكأنما ما ورد به خبر أو فيه خبر بأنه من أهل الجنة، فالله أعلم سبحانه وتعالى حيث يكون هذا الفضل فيسر لذلك. وهذا مثال عملي سبحان الله، مثال عملي أمامك تراه، فإن الصحابة المبشرين بالجنة قد أخبروا بأنهم من أهل الجنة ومع ذلك ما قلت أعمالهم. ليه؟ لأن الله قدر لهم تلك الأعمال التي ارتقت بهم هذا الايه، هذا المرتقى. فكيف بقى بوضع العمل وأنا لا أعلم أنني من أهل الجنة أم من أهل النار؟ كيف بهذا؟ وهنا ضل فريقان، فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي، وفريق فريق كذب بالقضاء والقدر وصدق بالأمر والنهي، وفريق آمن بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي، وهؤلاء شر من الأولين اللي هم إيه؟ آمنوا بالقضاء والقدر ولكن قصروا في الأمر والنهي، فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. يبقى هؤلاء ماذا؟ آمنوا بالقدر ولكن خالفوا الأمر والنهي، وأولئك من جنس المجوس اللي هم الذين كذبوا القضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي. لكن إذا عني بهذا الكلام، شوف شيخ الإسلام يوضح العبارة من كل معانيها، إن عني بهذا الكلام اللي هو كلام الواسطي السابق كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات، أقسام قسمت ونعوت أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات، إن عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح. كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات؟ يعني أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة، فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة، بل قد يكون لابد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارج عن قدرة العبد، وما ثم موجب إلا مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عند من نور الله بصيرته. وأما التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إلي رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، قال أبو القاسم يعني القشيري وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله، فقال الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله من الله ابتداء وإنشاء وإلى الله مرجعا وانتهاء وبالله بقاء وفناء ولله ملكا وخلقا. قال وقال الجنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال هو اليقين، فقال السائل بين لي ما هو، فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله وحده ولا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته. وقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن علي يقول سمعت القاسم بن القاسم سمعت محمد بن موسى الواسطي سمعت محمد بن حسين الجوهري سمعت ذنوني المصري يقول وجاءه رجل فقال أدعو الله لي، فقال إن كنت أيدت في علم الله بصدق التوحيد فكم من دعوة المجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينفع الغرق. قال وقال الواسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على الستر، تقول ما شئت فعلت. وقال أبو الحسين النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد ألا تزحمه خواطر التشبيه. قلت كلام الوسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارج عن قدرته وخلقه وملكه. وكذلك جعل فيهم الوسطي شبها من فرعون، فإن فرعون كشف كفره وقال أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية علانية سبحان الله، وادعت المعتزلة الربوبية سرا، والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها، فقد ادعت ربوبيته لكن في السر وهي ربوبية أفعال الأعيان. يعني فرعون أعلن قال أنا ربكم الأعلى، والقدرية أخفوا ذلك، ولازم قولهم أنهم أرباب أيضا لأنهم يقولون بخلق العبد لفعله. إذن أنت خالق، أنت خالق، أنت تدعي الربوبية، لكن ادعاء من الربوبية إنما كان سرا، أما فرعون فإنما كان ادعاؤه جهرا. لكن مقصود أهل التحقيق كالجنيد نحوه أن يكون هذا توحيد العبد خلقا ومقاما أو خلقا ومقاما، بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتفويضه إليه والصبر لحكمه ورضا بقضائه ما لم يخرج ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفة. وأما قول ذي النون إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار بالربوبية العامة، فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال ومؤمنون أشرار بالله إلا وهم مشركون. قالوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء، وشركهم أن عبدوا معه إلها آخر، وإنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو يسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة من دعوة المجابة ومن فاته هذا التوحيد اللي هو توحيد الألوهية فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. فمراد يعني يقول إن مراد ذي النون بصدق التوحيد ليس يقصد توحيد الربوبية لأنه ليس المنجي فقط فالمشركون كانوا عليه، وإنما مراده توحيد الإلهية. وهذا والتوحيد المذكور في قول المراغي صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد، يعني توحيد الألوهية. وأما قول النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك، يقول كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم، وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل. وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن، سمعت عبد الواحد بن بكر، سمعت هلال بن أحمد يقول سئل أبو علي الروذباري عن التوحيد فقال استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه، والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقال أبو القاسم النصراباذي الجنة باقية بإبقائه، وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه، فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. يبقى الثانية بقى الجنة باقية بإبقائه وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه، سبحان الله، فشتان ما بين ما هو باق ببقائه، طبعا هذا لا يمكن يزول لأنه الله سبحانه وتعالى آخر ليس بعده شيء، وبين ما هو باق بإبقائه فإن هذا مخلوق إنما استمد بقاءه من إبقاء الله له سبحانه، أما بقاء الله عز وجل هذا لازم له سبحانه. قال القشيري وهذا الذي قاله الشيخ غاية التحقيق، النصراباذي ما قاله الشيخ النصراباذي غاية التحقيق، فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى، فنبه على هذه المسألة ونبه على أن الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق. قلت النصراباذي مقصوده، شوف سبحان الله كل عبارة بقى شيخ الإسلام يحتاج يجليها، مقصوده مقصوده، لكن لو العبارات واضحة وضوح ما جاء في القرآن والسنة بطريقة سلف الأمة لا استرحنا الحقيقة، يعني نحن نحتاج شيخ إسلام يبين لنا هذه العبارات وما في هذه العبارات، أما عبارات السلف الواضحة هذه تغني إن شاء الله عن كل شيء. يقول مقصود التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق، فقال ما في المخلوق باق بإبقائه، طلب النعيم بالمخلوق، طيب ذهب المخلوق، وأما محبته لك وذكره لك فباق ببقائه، وليس مقصود أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات بما ليس بصفة كما ينازع فيه أهل الكلام مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم، بل القاضي أبو بكر الذي يعظمه القشيري ويقول هو أوحد وقته كان يقول ليس الباقي باقيا ببقاء بل هو صفة إيه؟ لازمة له. ونزاع في هذه المسألة إذا حقق لم يرجع إلى معنى محصل أو محصل يستوجب النزاع. ثم قال أبو القاسم حدثنا محمد بن حسين سمعت النصراباذي يقول أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة، فإذا هيمك في مقام التفرقة قربك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال وأبو القاسم النصراباذي كان شيخ وقت، قلت هذا الكلام من النصراباذي يقتضي أنه موصوف بصفات الفعل على الحقيقة مثل الخلق والرزق كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة، وهذا هو الذي ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي عن مذهب الصوفية في كتاب التعرف، وهو قول جماهير الفقهاء وأهل الحديث وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام، وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري. قال طبعا كل هذه يعني عبارات الحقيقة قال الخلق ورزق عندهم عين المخلوق، ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات. والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله وليوصف بالأسماء الفعلية في الأزل، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألتين في موضعه. يقول ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات، طبعا ده كلام باطل، بل هو سبحان الخالق قبل مخلوق، و الوارث قبل موروث، والباعث قبل مبعوث، وهكذا. فصفته سبحانه وتعالى أزليته. قال وقال سمعت الإمام أبا إسحاق الأسفرايني يقول لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح، وأشرح القول أنها مخلوقة، وكان أبو القاسم النصرباذي قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي، فاجتاز بنا بعد ذلك بأيام قلائل، فقال لمحمد الفراء أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إلي. قلت شيخ الإسلام يقول لعله كان عنده بعض شبه أو رأي فاسد في خلقها كما يعرض مثل ذلك لبعض الناس فيسمع كلمة الحق فتزال عنه الشبه. وقال سمعت محمد بن حسين السلمي يقول سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت إبراهيم بن فاتك يقول سمعت الجنيد يقول متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير؟ هيهات، هذا ظن عجيب. إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة، إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. شوف الكلام. قلت هذا الكلام يقتضي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرفه إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم، لا معرفة إدراك وإحاطة، وهذا حسن. وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرد محصلا للمعرفة المطلوبة اللي هو النظر، يعني يقول بأن العباد تعرفوا على الله بشرعه سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده فبين لهم ما يعرفونه به ومما يوصف الله به وما لا يوصف، وهذا معروف بالوحي. وهذا رد على طريقة أهل النظر الذين يجعلون النظر بمجرده محصلا للمعرفة بالله، وهذا ليس بصحيح. فالنظر بمجرده ليس محصلا، والعقل بمجرده ليس محصلا، ولهذا قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل الله حتى نبعث عقولا، لأن العقل لو يستقل بالمعرفة والنظر يستقل بالمعرفة لما كان هناك داع للرسل والأنبياء. وقال حدثنا محمد بن حسين سمعت عبد الواحد بن بكر حدثنا أحمد بن محمد البردعي حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال قيل ليحيى بن معاذ أخبرنا عن الله، فقال إله واحد، فقال كيف هو؟ قال ملك قادر، فقال أين هو؟ قال بالمرصاد، فقال السائل لم أسألك عن هذا، فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه. قلت لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ، إذ في الإسناد من لا نعرفه، وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار من أهل التحقيق في المعاملات وغيرها، فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلام سفلة المرجئة، لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة، ويدعي في التوحيد مقاما هو الغاية، وقد عبه عليه أبو يزيد وغيره، وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبي القاسم ونحوه. وهذا الكلام المذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله، بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل في هذا الكلام. ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك في الاسم فقوله ملك قادر، وإنه بالمرصاد كما قال تعالى وقعدوا لهم كل مرصد، يقول ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك في الاسم فقوله ملك وقادر ونول بالمرصاد كما قال تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، أي أن الاشتراك قد يحصل في الاسم بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى في الألفاظ، فالله قادر والمخلوق يقال قادر، والله ملك سبحانه وتعالى والمخلوق يقال له ملك، والله بالمرصاد والمخلوق يقال له ذلك. ليس هذا فقط هو الذي يعني يقال هو الفرق بين الله وبين خلقه، بل إن الفارق في حقائق هذه الصفات. فملك الله ليس كملك العبد، وإن ربك بالمرصاد ليس كالمخلوق يكون للمخلوق بالمرصاد، فهو وإن تشابهت ألفاظ لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي في حقائق هذه المعاني. وأيضا في الجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه الرسول لما سئل أين الله، فقال إيه لما قال أين هو قال بالمرصاد، يقول هذا خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر وحكم بإيمان قائله، وخلاف ما أجاب به هو سائله، فإنه لما قال أين الله فقيل له في السماء رضي بهذا وأقر صاحبه ولم يقل هذا صفة المخلوق. وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائرين في كتاب المسمى بالفاروق بإسناد عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخالط منه الذات بالأقدار والإتيان في هيئته ويخالف إنكاره الأين في هذه الرواية. نعم طبعا هو بينتقد يعني كلام القشير في كتابه فيما نقله، فطارة يوافق بعض هذه النقولات وطارة يخالف بعض هذه النقولات، وكلها عبارات بتحتاج إلى تفسير حتى ولو كانت إيه عبارات يعني صحيحة، ولكن عبارات أهل السنة فيها الغني عن ذلك والحمد لله. لكن الحقيقة يعني هي بس اللي خلينا صابرين شوية إن شيخ الإسلام بيذكر يعني مباحث جيدة في هذا الكلام، يذكر مباحث جيدة. قال وقال أبو القاسم حدثنا محمد الحسين سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الرذباري يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلافه. قال وسأل ابن شهين الجنيد عن معنى مع، فقال على معنيين، مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة قال تعالى إنني معكم أسمع وأرى، ومع العامة بالعلم والإحاطة قال تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقال ابن شاهين مثلك، لما ابن شاهين سأل الجنيد عن معنى مع، مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى، هو المعية بقى العامة التي لازمها إيه الإحاطة والعلم، والمعية الخاصة التي لازمها النصرة والتأييد. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى، وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان اللي هو الله يعني، وينكر أن يكون فوق العرش، وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري وسئل ذو النون المصري عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون، وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له فكيف بهذه المنقطعة المسيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقول عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس في مناسبة للآية بل هو مناقض لها. فإن هذه الآية اللي هو آية الرحمن عرش استوى، يعني أن ذا النون يقول أثبت ذاته ونفى مكانه، الرحمن على العرش إيه؟ استوى. فقال فإن الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق، لكن ليس هذا معنى الآية الرحمن على العرش إيه؟ استوى. طيب سبحان الله، أليس هذا هو المكان على العرش استوى؟ قال وسئل الشبلي عن قول الرحمن على العرش استوى، فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. قلت هذا الكلام ليس له إسناد عن الشبلي، ويتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن. أما قول الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق، وأما قول العرش بالرحمن استوى، العرش بالرحمن استوى، فهو أولا خلاف القرآن، فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش؟ العرش بالرحمن استوى، يقلبوا إيه؟ يقلبون الآية، العرش بالرحمن إيه؟ استوى، وليس الرحمن على العرش استوى. وأما ثانيا فإنه إذا قال زي تفسيرهم على الفعل، الفعل وليس على الحرف، الرحمن على العرش إيه؟ استوى. نعم. وأما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرش، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، وذلك يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستقل به وحمله، وإن لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله، لكن هذا ليس معنى الآية، بل تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البليغة، ولا يصلح أن يحكى مثل هذا عن قدوة في الدين بلا ولا عن أطراف الناس، فكيف يحكى عن هؤلاء؟ وسئل قال القشيري وسئل جعفر بن نصير أو نصير عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال استوى علمه بكل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. طب لماذا خص العرش؟ طيب وهذا من نمط الذي قبله وأردى، وهو أسخف من تأويلات القرامطة الباطنية، فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا، وجعفر بن نصير أجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض غلاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن. قال وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. شوف يقولون إيه عن جعفر، من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، أو كان في شيء لكان محصورا، أو كان من شيء لكان محدثا، ولو أنه لم يدخل في ذلك بشيء لا أمن من انحراف من أي شيء، ولكن هم تركوا شيئا حتى دخلوا فيه بعقولهم. طبعا هذا الكلام ما يصح طبعا عن جعفر، حاشا أن يقول هذا. قال القشيري وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى، من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، وإنما التداني أنه كلما قرب منه بعده عن أنواع المعارف، إذ لا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام وأشباهه مما اتفق المعرفة على أنه مكذوب على جعفر، مثل كثير من الإشارات التي ذكرها عنه أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير اللي هو السلم يعني. والكذب على جعفر كثير منتشر، ولهذا هو الإمام عند من؟ عند الروافض كل حاجة. قال جعفر الصادق، قال جعفر الصادق يقول والجعفر والكذب على جعفر كثير منتشر، والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف رواية المفترين عليه. قال ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل لصوفي أين الله فقال أسحقك الله تطلب مع العين أثرا. قلت هذا كلام مجمل قد يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزنديق معنى فاسدا، فإن السائل أين الله قد يكون سأله عن شك عن معرفة ما يستحق الله من العلو، وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله. فالذي سأل الصوفي أين الله إن كان شاكا في نعت ربه أو جهلا بحال المسؤول فهو ناقص، فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله وقد عين السائل من حال ما عرف به صدقه، فقال سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال وأنت قد عينت ما يغنيك عن ذلك. فقال أتطلب مع العين أثرا أو هدى؟ كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي يقول أحدهم أين الله، وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية. وهذا كما يذكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك، فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك، أي أن مثلي لا يقالها أين ربك وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه، يعني سألني عن محل الإيمان من قلبك، وإلا هذا معروف عندنا. بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل أن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسألاه من ربك وما دينك ومن نبيك، فقال أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي أعلم الناس السنة 60 سنة؟ فقال أعذرنا فإنا بهذا أمرنا، وانصرف وتركاه. هذا يعني إذا ثبتت. وظاهر الأمر في حال الصوفي الذي ذكره الأستاذ أبي علي أنه قصد هذا، لأنه قال للسائل أسحقك الله أتطلب على العين أثرا، وهذا العين الذي أغناه عن الأثر إما أن يكون في معرفة بربه، يعني ويعلم أن الله سبحانه وتعالى على عرشه مستوي، فكيف تطلب مني أثرا وأنا أعلم أين الله، أو معرفة بحال المسؤول، فلو كان الأول لم يكن جاهلا فيسأل أين الله ولم يجب عليه ولم يجب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله، فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه، فقال أتطلب مع العين أثرا. وأما المعنى الذي يعنيه الزنديق فأن يكون من أهل الاتحاد المعين، فاعتقد أنه عاين الله بعين بصره في الدنيا فيقول أتطلب مع العين أثرا، أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقول الاتحادية أهل الاتحاد المطلق، أو نحو ذلك من مقالة الزنادقة المنافقين. ولكن ظاهر الحكاية لا يوافق هذا، فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد، والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا، وهذا يقتضي أن السائل بأين يصح منه طلب الأثر بعد العين. نعم. فقولهم في هذا الحديث الذي يروونه ما حقيقة إيمانك، أي ما يحققه ويصدقه، فذكر من يصدقه ويحققه من اليقين والزهد كما جاء في الحديث نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد. فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله، وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله، وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهذا على درجتين. فأهل الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة وأولو العلم، وهو سبحانه شهد وحدانيتهم في الإلهية في إلهيته. عندكم إيه؟ وهو سبحانه شهد وحدانيته في الإلهية متضمنة شهادته لجميع خلقه. يعني هو أشهده يعني وحدانيته في الإلهية كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإنه وهو سبحانه وتعالى شهد وحدانيته هي متضمنة شهادته لجميع خلقه، يعني أن جميع خلقه وعلى رأس هؤلاء أولو العلم والملائكة شهدوا بوحدانيته سبحانه، فإنه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب. فأولو العلم فينا سقط، فأولو العلم إيه؟ دي صفحات تغيرت. فأولو العلم الشاهدون أن لا إله إلا هو إذا لم يكن فيهم عاجز يوجب الفناء يعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر، وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء، فيفقدون تأله قلوبهم من الأشياء ووجدهم وطمأنينتهم إليها، معتاضين بتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره، لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا والإلهية الواجبة جملة وتفصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات. وقال أبو القاسم ما أنا عندي 96 نعم. قال أبو القاسم سمعت محمد بن حسين، سمعت محمد بن علي الحافظ، سمعت أبو معاذ القزويني، سمعت أبا علي الدلال، سمعت أبا عبد الله بن القهرمان، سمعت إبراهيم الخواص يقول انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان فجعلت أؤذن في أذني فناداني الشيطان من جوفه دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. قلت هذه الحكاية موافقة لأصول السنة وقد ذكروا نحوها حكايات، واعترض في ذلك الغزالي وغيره بأن هذا استدلال بكلام الشياطين في أصول الدين، وذكر عن إمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول فقال رب رجل يعتقد الشيء دليلا وليس بدليل كما يذكر. وجواب هذا أن الجن فيهم المؤمن والكافر كما دل على ذلك القرآن، ويعرف ذلك بحد المصروع ويعرف بأسباب قد يقضي بها أهل المعرفة، فإذا عرف أن الجنية من أهل إيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن، يعني ما يستبعد لأن الجن منه المؤمن وغير المؤمن. وكما في السيرة من أخبار الهواتف، وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق، فله علمه بأن هذا الجني من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن. قال أبو القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرف جعلها سرا، فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يدو ذلك السر في أحد من الملائكة، فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون المعاني فجعلها الله صورا لها. قال أبو القاسم صرح ابن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوق. قلت لم يذكر هذه الحكاية إسنادا ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول الدين بكلام لم تعرف صحة نقله. هذه قاعدة يا إخوان، لا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم، زي اللي بينسب الآن الإمام أحمد أنه بيرى الخروج على الإيه؟ على الحاكم إذا كان من أهل البدع فإنه يرى الخروج عليه بروايات تذكر إيه؟ يذكرونها عنه لا تثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، ويتركون أصول الإمام أحمد الذي النص فيه واضح، ها؟ ويقول الخلال ذكره، ويتركون أيضا ما ذكره الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة. فإذا أردت أنا أن أنقل عن الخلال أنقل إيه؟ أنقل من كتابه، كتاب السنة، لا سيما أنني لن أبحث كثيرا، لأنه أول باب ذكره الخلال في كتاب السنة، أو أول كتاب ذكره في كتاب السنة. وإذا أردت أن أعرف منهج أحمد أرجع إلى كلام إيه؟ أحمد في أصول السنة، لا إلى روايات المكذوبة، فما أكثر ما ينسب لمن؟ لأهل العلم، مثل ما يذكرون عن شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب، فلا تكاد تجد الطائفة إلا هي وتستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام بريء. فإما أن يضاف إلى الأئمة الكذب الذي لم يقولوا الذي ما قالوه، وإما أن يحرف في كلامهم بحيث يتوافق مع منهج من؟ مع منهج الآخذ من كلامهم. وإلا لو أنت اعتقدت معي، يعني أنت مستدل بكلام أحمد، يعني ترى أن أحمد رحمه الله مقتدى به في هذا الباب، طيب تعالى أنا وأنت نفتح أصول السنة الإمام أحمد، ماذا أنت القائل؟ إما أحمد بن حنبل، إما أن تقول وهل لا يوجد أحمد بن حنبل إلا صاحب أصول السنة، وإما أنك تقول أنا عائد عما قلت وأنا راجع ونازم، بدلا من التلبيس على خلق الله حتى ظنوا أن الأئمة، يعني خلي التلبيس لك أنت، بدلا من أن تظن الأمة في كلام الأئمة غير الذي قالوه، خلي أنت تتورط مع الأمة، أنت مش مشكلة، أنت لا وزن لك في الأمة، تسقط أو لا تسقط لا قيمة لك، لكن المشكلة أن يكون هذا للأئمة المعتبرين، أن ينسب إلى الأئمة المعتبرين أئمة الدين، أن ينسب إليهم ما لم يقولوه وما اعتقدوه قط، بل اعتقدوا خلافه. مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم، فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب، بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب نقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد الاعتقاد بها. فلو فرض أن هذه الحكاية قالها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها. وكذلك أن الله لم يخص آدم بالأحرف، وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها، يا سلام، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وقد تنزع الناس هل مراد بها أسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم، أو أسماء كل شيء، يعني هل الذي عرض فهمه آدم وعلمه وعلمه الله سبحانه وتعالى أسماء من يعقل بس، والأسماء كل شيء حتى الحبل والقصع وكذا؟ على قولين، والأول اختيار ابن جرير الطبري وأبي بكر عبد العزيز صاحب الخلال وغيرهما، والثاني أصح، لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي وسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم بالأسماء، وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله آدم، يبقى الأحرف موجودة بدليل خطاب الله لمن؟ ملائكة، وخطاب الملائكة لله. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم فقال السلام عليكم، فقالوا عليك السلام ورحمة الله. ومعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل إخبار إياه، يبقى هذا كلام إيه؟ كلام باطل. مسألة أنه اختص بالحروف، الحروف موجودة أصلا. نعم. ثم قال والمعروف عن بعض المشايخ حكاية لو ذكر أبو القاسم لكان احتجاجه بها أمثل، وهو ما أن الإمام أحمد ذكر له عن السر السقطي أنه ذكر عن بكر بن حبيش العابد أنه قال لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف، فقالت لا أسجد حتى أمر، فقال أحمد هذا كفر. وهذا الكلام لما يقوله بكر بن حبيش والسري ونحوه من العباد، إلا ليبين الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يؤمر به من البدع، وهذا مقصود صحيح، فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به. لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها، فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه، ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. يعني يقول المراد صحيح، لكن أنت بتستدل بإيه؟ شيء باطل. ولكن يقولون بأن العباد وبأن الصالحين إنما يهتمون بالعبادة دون العلم، ولهذا ما ليس أحد أكذب منهم في الحديث، يعني على سبيل الخطأ. وقال أيوب السختياني: إن من جيراني لمن أرجو بركته عليهم في الصحر، ولو شهد عندي على جزرة بقل لما قبلت شهادته. يعني عندهم أوهام، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال: كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. أي عباد ترجى دعوتهم ولكن لا تكتب أحاديثهم. ولهذا يميزون في أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البناني والفضيل بن عياض والحويمة، وبين مالك بين ثابت البناني والفضيل بن عياض وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم، وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين، والطبقة الأولى يدخل حديثه في الصحيح. وقال مالك بن أنس: أدركت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وفضل وصلاح، كل يقول: حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم نأخذ عن أحد منهم شيئا، وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشأن. ليست مؤهلات التحديث هي الصلاح وكثرة الركعات والتنفل بالعبادات، إنما مؤهلات التحديث اليقظة والضبط. هذا وابن شهاب مثل المعتقد والمنهج. الناس اليوم يقرنون بين العابد المنفق وبين السني، فطالما أن الرجل له عبادة عظيمة وطالما أن له يعني نفقات واسعة، فأن تقول هذا الرجل مبتدع، يبقى أنت الآن بتتطاول على أكابر الأمة. كما أنه أيضا لا علاقة بين كون الواحد خطيبا مفوها يكاد يبكي جذر المسجد وبين كونه على السنة أو غيرها. فالناس اليوم لو جاء واحد على خطيب مفوه أشغل الأمة عشرات السنين بأخبار وقصاصات على المنابر، لو جاء واحد وقال هذا لم يكن على هدي السلف لقالوا أنت الآن رجل جاحد لحقوق الناس، كيف هذا؟ هذا الرجل الذي سجن وهذا الرجل الذي كذا. مثل مصيبتنا مع مين؟ سيد قطب. لو صدق يعني الخبر، لو صدق الخبر في أنه أبى أن يكتب بيده ما يريد هؤلاء واختار القتل على موافقتهم، طبعا مع أنه قد يكون موافقتهم هي الموافقة الصحيحة لما يتراجع عما كان عليه مثلا، يعني بغض النظر عن هذا خليه حدث على أي مسألة، جعلوا هذا في مقابل كل الضلالات والانحرافات، بل هي قاضية على سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مشكلة وقمة المشاكل هذه، قمة المشاكل هذه، أن الإنسان لمجرد أن يتألق واحد في باب معين فيجعلون هذا حكما عاما في كل الأبواب. ولهذا أنا قلت لكم كثيرا ولا أمل لو جاءنا الخوارج الأول في ضخامة عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى لما جرأ واحد منا إلا من اعتصر بالسنة أن يقول هذا الرجل مبتدع، هذا كلب من كلاب أهل النار كما وصف النبي. هل يقول واحدة؟ والله ما يجرؤ، إلا يعني من ضحى بنفسه. إذا كان سواق الشيخ محدش بيقدر يكلمه، طالما بيقود السيارة للشيخ كمان ده مبتدع، بيقود السيارة مبتدع، أو ابنه أو جاره أو كذا. قال هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحب أهل الزهد والنسك، لكن لما يجي التحديث فابن شهاب العالم الإمام، مع أن الزهد يقول لك إيه لا ده بيدخل عن الملوك ده كذا ده كذا. وطبعا ليس برضو كل يا إخواني ما يقدح به العابد، طبعا العابد ممكن يطلعنا كلنا من دائرة الإسلام، مثلا يمكن لو الواحد وقع في مكروه، بعض العباد تعظم عنده المعصية زي العابد الذي جاءه قاتل 99 نفس، ماذا قال له؟ ليس لك توبة، أنت مجرم حرب، ليس لك توبة، هذا بجهله. ليه؟ لأنه يعظم الذنوب. لو أن واحد شتم واحدا لكان جريمة كبرى عنده، فكيف إذا قتله؟ فكيف إذا قتل 99؟ والله يختص كل قوم بما يختاره. يا سلام. فأولئك النساك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وما ليس بمشروع مأمور به. ولهذا فعلا تجد جهل في العابد، ممكن يجي بقى عشان يبين معنى من المعاني يوم يستدل عليه بالإيه؟ بالآثار الباطلة. وأنت ترى هذا أمامك، بعض الناس قد يكون عنده إيه؟ غفلة شديدة في باب تحقيق الآثار. كما إنه برضو بعض مثلا من يكون على المنهج الصحيح يكون عنده غفلة أيضا عن الأحاديث الصحيحة والمعرفة بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في المسألة وتحقيق المقام. ولهذا أخواني مقام العلم مقام يقظة، مقام ضبط، مقام حفظ للآثار ودراية بما عليه سلف الأمة، بما عليه أهل الاستقامة من أهل الضلال والغواية. ولو قل نصيبه من التعبد الذي هو تطوع طبعا، ولو قل نصيبه من ذلك، لكن تجد عنده يقظة في هذا الباب. طبعا مثل ما ترى شيخ الإسلام، شوف يورد هذا الكتاب من كتبه، سبحان الله، يا صبر شيخ الإسلام على أن ينتقد هذا الكتاب ويجيب عباراته ويتكلم. شيخ الإسلام لو لم يستشعر يعني الأمان الموكول على في عنقه، وأنه قد يقع هذا الكتاب يوما ما في يد بعض الناس ويحصل ضلال للناس بسبب العبارات الموجودة، لما قام بهذا الحق وفتش وبين. وجاء في لفظ لما خلق الله الحروف احتج بهذا من يقول من الجميع إن القرآن أو حروف مخلوقة، فقال أحمد هذا كفر لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن، وذلك الأثر لا يعرف له أسناد ولا يعرف قائله ولا ناقله ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع ولعله من الإسرائيليات، فرد الاحتجاج به أسهل الأمور. وأما ما تتضمنه من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به، فهذا الفرق من حيث المعنى بقى ده، نحن نفرق بين الفعل المأمور به وغير المأمور، ده سهل جدا، نقيم عليه نصوص الكتاب والسنة. إيه اللي خلينا نروح نستدل بأشياء باطلة ضعيفة؟ فهذا الفرق ثابت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. متى كان في الأحاديث التي تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطل، فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول، وهو الذي أخذه بكر. شوف خلي بالك بقى، متى كان في الأحاديث، انتبهوا، التي لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول الإسلام وما لا يوافق قبول الحق ترك الباطل، فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول. لأن الأصول عندنا ثابتة بإيه؟ بالأدلة الصحيحة، وهو الذي أخذه بكر بن حبيش والسر وغيرهما، ونرد منها ما خالف الأصول، وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى، مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير المأمور، وهو من أعظم الناس أمرا بالعمل المشروع ونهيا عن غير المشروع. ثم حكاية السر لعله لم يرد بالحروف إلا المداد الذي تكتب به الحروف فسجدت، فإنه قال فسجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أمر، وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض غيرها، وهذه صورة ما يكتب به من المداد. وأما الحروف التي أنزلها الله في كتابه فلا يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد. نعم. طيب، يعني هو رد على كل هذا إلى أن قال فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام، هذه قاعدة اكتبوها، فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم. يا سلام، يا سلام، هذه قاعدة ذهبية. الله يجعلنا وياكم يا أهل السنة يا أخوان في كل مقام، حتى في النزول على الركبتين ولا اليدين، يعني من عدم التعصب يعني، لأن بعض الناس قد يوالي ويعاد على ذلك، يوالي ويعاد يعني تنزل بالركبتين تنزل باليدين، كما ذهب بعض المتعصبة من للمذاهب إلى كسر إصبع من حرك إيه إصبع في التشهد، كسره لأنه لا يرى هذا. فأيضا أهل السنة لهم سبيل في مثل هذه المسائل المختلف فيها إيه، والاختلاف فيها سائغ، والأدلة فيها متنازعة وكذا، فلكل إيه رأيه في المسلك ليس في عين المسألة نفسها، في المسلك. نعم. فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام يا سلام أصح نقلا وعقلا من غيرهم. طيب ليه جاب عقلا؟ لأنه هذا من لازم نقلا، ونقلا من لازم عقلا، إذ لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أليس الظهور هذا يا إخواني مضمون في كل عصر؟ إذا لابد أن يكون أهل السنة ها أولى بالصحة والرجاحة العقل في كل مسألة من المسائل، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكر غاية الإنكار حتى توقف عن مدح السري، الله أكبر، مع ما كان يذكر من فضله وورعه، ونهى عن أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقولها ذاكرا وإنما قالها آثرا. لا بد ولا يكون الرجل مبتدعا حتى تجتمع فيه أصول الفرقة كلها أو غالبها، يعني ممكن يتنازل عن حاجة كده ولا شيء. وهذه القصة لما وردت لأحمد توقف عن مدح مين؟ مع أنه اعترف بأنه ما قالها ذاكرا وإنما قالها إيه؟ آثرا. فذكر الخلال في كتابه السنة في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث، الله أكبر، قال أخبرني أحمد محمد عن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله جاءني كتاب من طرطوس أن سريا قال لما خلق الله الحروف فسجد إلى الألف فإنه قال لا أسجد حتى أمر، فقال هذا الكفر. وقال الخلال فأخبرنا أبو بكر المرودي قال جاءني كتاب من الصغر في أمر رجل تكلم بكلام وعرضته على أبي عبد الله فيه لما خلق الله الحروف سجدت إلى الألف فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام الزنادقة وله هذا جهمي. وكان في الكتاب الذي كتب به أو كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من غلمان حارث يعني المحاسبي لخبر أهل طرسوس، فقال أبو عبد الله أشد ما ها هنا قوله لو أن غلاما من غلمان حارث لخبر أهل طرسوس، ما البلية إلا حارث حذروا عنه أشد التحذير، ما البلية إلا إيه إلا حارث حذروا عنه أشد التحذير، الله أكبر. وقال أبو بكر المرودي جاءني حسن ابن البزاز برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه، قال إن هذا خطه فيها مكتوب إني إنما حكيت عن غيري كمان، فلما قرأتها قلت لحسن قد أقر، قال إني أقر، قلت فقول حكيت عن غيري قلت لأبي عبد الله بأي شيء ترى؟ قال دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيء إلى أبي عبد الله بالرقعة ليس له عند أبي عبد الله إلا خيرا، فقال اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له لا تحكي عني شيئا مرة. لخيض حسنا فقال ليس أحكي عنه شيئا. ثم أيضا قول القائل لما خلق الله أحرفها جعل سرا له، فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد فساده ظاهر. طبعا هذا طيب. فأبطل رحمه الله كل هذا الكلام حتى قال قال أبو القاسم وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين: التوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب. قال أبو القاسم: وهذا قول أهل الأصول، إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قلت: هذه المقالة لما أسند موضوعا من كلام أبو القاسم الجنيد لم يكن فيها حجة لمطلوبه، فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوب الذي يخالف به الأحاديث الصحيحة وإجماع السلف، بل إما أن يفقد فيه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن الجنيد رضي الله عنه ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب، وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس والقلب، وليس هو إيه بقى؟ إن القرآن كلام النفس. بل لما نطلق ماشي، لما نقيد ماشي، كما في الصحيح عن أبي هريرة: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، فسمى هذا حديثا ما لم تتكلم به أو تعمل به. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين. وطبعا في التقييدات قد يصح شيء، في التقييدات لا يصح في الإطلاقات. نعم. إيه؟ إيه اللي جاب ده في ذي؟ إيه اللي جاب ده في ذا؟ لا، هو من حيث الكلام نفسه، هل إسناد القول إلى القلب فيه إشكال؟ لا، ليس إسناد القلب إلى القول فيه إشكال، لكن تقيده. نعم. ليحضر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. وقال الحسن: ما زال أهل العلم يعيدون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، وينطقون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة. ليه يا أخواني؟ لأن تقييد القول هنا بالقلب يبين المراد من القول، وأنه ليس القول الذي هو إيه؟ أحرف، فإن القلب ليس له القول، هو الأحرف. نعم. فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين، لكن النزاع في شيئين: أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحو ذلك، هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف؟ هل الكلام عند الإطلاق هو للمعاني دي الحروف أو الحروف دي المعاني أو لهما معا؟ هذا فيه ثلاثة أقوال، فالقشيري وطائفة يقولون بالأول اللي هو مجرد المعنى، وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني اللي هو مجرد الحروف فقط، وأما سلف الأمة وأئمته فإنهم يقولون بالوسط وهو الثالث، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا، لأنني ما خرج من لساني كلام إلا وقلبي مواطئ إيه له. وقول النبي: إن الله تجاوز لي لأمتي عما حدث بي أنفسها ما لم تتكلم به وتعمل به، يفرق بين الحديث المقيد بالنفس وبين الكلام المطلق، لأن النبي ذكر يا أخوان الحديث والكلام عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم، ففرق بين الكلام وبين حديث الإيه؟ النفس. الثاني أن معنى الكلام الذي تطبقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من هذا الجنس، بل هو حقيقة أخرى، وهذا فيه نزاع بين الطائفة المنتسبة إلى السنة والتي ليست منتسبة إليها، ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا. فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. يعني أنت يا قشيري بتستدل بهذا أن قول القلب قال لك بس، يبقى يصح أن يطلق الكلام على ما في النفس، وبالتالي لما يقولون القرآن كلام نفسي، ها كلام الله لكن كلام نفسي ومعنى قائم بالنفس، يبقى لهم حجة في هذا القول. فقال لا، مثل ما نحن نعرف الإيمان يا أخوان ونقول هو قول القلب وقول اللسان، لكن عندنا قول القلب هنا إيه؟ مقيد. وأما قول أبي القاسم إن هذا قول أهل الأصول بالعموم، فلا خلاف بين الناس أن أول من حدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب البصري، واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري، ومن نصر طريقتهما وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة، ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به للسنة وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا. وهذه المسألة مسألة حد طبعا هنا يقول لك بس خلاص شوف مسألة الموازنات وإن شيخ الإسلام قال هم إيه وافقوا للسنة في جمل أصول السنة هذا حكم على هذه الطائفة بما وافقت وما خالفت. فأنا إذا سئلت عن أشاعرة هل خالفوا للسنة في كل شيء أقول وافقوا في بعض جمل. هذا ليس يعني أنني أقول هم أهل سنة إلا ما خالفوا فيه، فإن الحكم يقتضي ما هم عليه. ولهذا حكم شيخ الإسلام في المواضع الأخرى على الأشاعرة وعلى الكلابية بما استحقوا من الحكم عليه، بل إنه حذر من ابن كلاب تحذيرا عظيما جدا، وقال في الأشعرة هم مخنثة المعتزلة. وهذه المسألة مسألة حد الكلام قد أنكرها عليهما جميع الطوائف المسلمين، حتى الفقهاء والأصوليون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص، كل ده يصلح في الكلام النفسي؟ فين الخبر بإنشاء والأمر والنهي؟ يعني يقف الواحد كده يقف أمام زوجته 5 دقائق وبعدين بعد كده يطردها من بيته، لا أنت خالفت أمري، أي أمر لك يا زوجي؟ أما علمت؟ ما علمت، لقد تكلمت طلبت منك إعداد الطعام والتخلية بيني وبينك ولكنك لم تستجيبي لذلك أبدا، ويلزمها بالأمر أو بالنهي بما في نفسه. قال ثم من العجب قول أبي القاسم عن أهل الأصول هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ومعلوم أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أنواع الكلام، والجنس ينقسم إلى أنواعه زي الكلام، واسمه صادق على كل نوع من الأنواع. زي الكلام هينقسم إلى خبر ونهي، يبقى هذا كلام وهذا كلام، ويصدق اسمه على كل منهما، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى فهذه الأنواع ليست إلا مجرد معنى. فإذا قال إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كان قد جعل المعنى الذي للأمر غير الأمر، وهذا يطابق قول أهل الجماعة لا يطابق قوله، بل كان حقه أن يقول المعنى الذي قام بالقلب من الأمر والنهي لا من معنى الأمر والنهي، ولكنه تكلم في الأمر والنهي والخبر والاستخبار. طيب إلى أن قال فصل في الحديث، عشان نقف بس عند مسألة تتعلق بالسماع، في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ثم رجع إليها فوجدت تسبح بحصى، فقال لها ما زلت منذ اليوم؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوازنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. في فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة، منها قوله في فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة، منها قوله زينة عرشه، وذلك في معرض التعظيم لوزن العرش، وأنه أعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقية الأحاديث بثقله، خلافا لما يقوله من يقوله من المتفلسفة إن الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف، بناء على اصطلاح لهم الثقيل ما تحرك إلى أسفل والخفيف ما تحرك إلى فوق، وإن الأفلاك لا تهبط ولا تصعد، وذلك أن الله أمسك بقدرتك ما أمسك الأرض في مقرها، فطالما الشيء لا ينزل ولا يرتفع فلا يوصف بأنه خفيف ولا إيه ولا ثقيل. سبحان الله، شوف اطلاع شيخ الإسلام على كلام الفلاسفة وتحبير كلام الفلاسفة، سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل، ولكنه اليوم يطعم فيه ممن ينتسب إلى السلف زي عبد الرحمن الحج، يطعن في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. مع العلم بأن مقر الأجسام بأن مقر الأجسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الآخر. ومنها قوله رضا نفسه فيه إثبات نفسه وإثبات رضاه، رضا نفسه إثبات النفس وإثبات الإيه؟ الرضا، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته كما يقولونه إرادة كذا، فإنه قد قال عدد خلقه، والمخلوق هو الذي أراده وشاءه، فلو كان رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام. لو المراد مجرد الإرادة فالإرادة موجودة قبل أن تقول أنت هذا الكلام، فإنه ما شاء الله كان، وهذا الكلام يقتضي أن رضا نفسه أعظم من ذلك، ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد كلماته، فأثبت له الرضا والكلام، والرضا مستلزم الإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة. طبعا لا شك أن الرضا مستلزم لكن ليس هو عين الإيه؟ الإرادة. ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته، إثبات كلام ورضاه. الرضا يتضمن المحبة لأن الله إذا رضي عن الشيء أحبه، وإثبات الكلام، وهاتان اللي هو الكلام والرضا الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية، أول رجل في الجهمية يعني، لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا إذ لا محبة له ولا رضا، ولم يكلم موسى تكليما، وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام، ولم يجعل ذلك إلا مخلوقا في غيره. الله خلق الكلام في الشجرة. وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة، وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته، فوافقوا أهل الإثبات في بعض الحق والجهمية في بعض الباطل. ومن ذلك أنه انتقل من صفة المخلوق إلى صفة الخالق فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن سقفها وأعظمها، كما في الحديث الصحيح قال النبي إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. نقف عند فصل يتعلق بالسماع.